هرجو أن نبدأ بصلاة. لقد قلت يا سيدي في الكلمة المقدسة ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له. مرة أخرى نضع هذه الكلمات المقدسة أمامك لنعلن أننا نتذكرها ونقرها. يا سيدي، هذا إعلان صارخ منك أنك فعلت وأتممت فعلك لخلاص الإنسان. لقد فعلت كل شيء ولا يوجد شيء آخر تفعله، وأنت تعلم أننا نحن يا سيدي في هذه المحاضرات نشترك معك، ويكون لنا هذا الافتخار لتحقيق هذا القصد الإلهي وللعمل على إتمام صنيعك لكرمة الإنسان. لقد تحرك قلبك يا رب الحياة نحو البشر المنزعجين والمنطرحين، ومن هنا ومن هذا المنطلق وهذا القلب الذي وضعته في داخلنا نتحرك نحو هذا الإنسان وهؤلاء البشر المنزعجين والمنطرحين والمتألمين. نشترك مع الرسول بولس عندما أدرك أنه يعمل معك وقال فإننا نحن عاملان مع الله. نحن ندرك هذه المشيئة الإلهية المحبة الرحيمة الصالحة نحو الإنسان، ولذلك لقد تثقلنا بهذه المشيئة الإلهية، ولذلك نأتي في هذه المحاضرات ندعو الإنسان المتألم والمنزعج والمنطرح، ندعوه إلى الحق والحقيقة والتغير والكمال. أنت تعلم يا سيدي أننا لسنا نفعل مع المنزعجين والمنطرحين مثلما يفعل هؤلاء، لأنك قد تنبأت وأعلنت أن هؤلاء هم أجراء فيروا الذئب مقبلا ليلتهم هؤلاء المنزعجين والمنطرحين. هؤلاء يتركون الخراف ويهربون فيخطف الذئب الخرافة ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير لا يبالي بالخراف. نسألك يا صاحب الخراف أن تدعو أنت الإنسان المنزعج المنطرح المتألم من خلال هذه المحاضرات فيفهم، يقرر، يقوم، يذهب فيتبعك، وعندئذ يتحرر من نفسه ومن سجن محدوديته وتحوصله. اقبلنا في اسم حمل الله، ونسألك أن تصاحبنا في اسم رب الحياة. آمين. في هذه المحاضرات نصل إلى المحطة الأخيرة، وهذه المحطة سوف تأخذنا في بقية المحاضرات إلى النهاية. وهذه المحطة هي نستطيع أن نطلق عليها محطة المعنى، كيف يجد الإنسان المعنى في الحياة. وبالطبع نحتاج إلى مرشد وإرشاد جايد يقودنا في هذه الرحلة. لا نستطيع أن نسير وحدنا ولا نصلح أن نسير وحدنا. نحتاج إلى أولي الأمر يسير أمامنا ثم نتبعهم. وفي هذه الرحلة لبقية المحاضرات اخترت أن أضع أمامنا هؤلاء السلطة الفكرية, the intellectual authority إذا صح التعبير, ممثلة في فيكتور فرانكل 1905-1997, رولو ماي 1909-1994, إيميل برونر وهو سويسري الجنسية 1889-1966, إريك فروم 1900-1980, إريك فروم ألماني الجنسية, فرانكل بالطبع نمساوي الجنسية, رولو ماي أمريكي الجنسية. سوف يقودون في هذه الرحلة وسوف نقتبس كثيرا أو نعرض أفكارهم حتى بدون اقتباس, لكن بالطبع قد لعبوا دورا كبيرا في تشكيل فكري ووضع حدود هذه المحاضرات. في الفصل الأول قرأت الخطاب ووعدت أني سوف أجيب عليه, وقد جاء الوقت أني أجيب على هذا الخطاب. وعنوان الخطاب كان يسأل عن أين العدل الإلهي, وسوف أقرأ بعض الفقرات من الخطاب. أنا أتشارك مع الإبن الكبرى, حتى يتحدث كاتب الخطاب عن تاريخ الحالة في الفصل الأول, أم وطفلتان. أنا أتشارك مع الإبنة الكبرى, الشخصية الضعيفة في أغلب السمات الفطرية في الشخصية وأغلب الظروف والنتائج. وإن كنت تعرضت لكمية أكبر من الأذى على يد عائلتي, وتدخل في تفاصيل لن أتعرض لها الآن, وقد تعرضت للأذى, أذى بدني ومعنوي وأذى روحي طبعا مع فطرتي الضعيفة وتعرضي لكل أنواع الأذى, فقد تم امتصاصي لكل هذا الأذى وكبته في أعماقي. طاقتي مستنفذة بالكامل في صراعاتي الداخلية, أكاد أتنفس بصعوبة, أشعر بالفشل وعدم المعنى في الحياة. وهنا نأتي إلى عنوان هذه المحاضرات, السؤال: إن أنت قلت أن كبت الغضب يؤدي إلى التوتر أكثر مما ينتجه تصريف الغضب, إذن فالابنة الكبرى الضعيفة تعاني من كبت أشد من الصغرى القوية, وهذا ما أعاني وأعيشه. وقلت أيضا أن عدل الله يتحقق في الأم, إذن أين عدل الله في هذه القسمة؟ أين عدل الله إن كانت هناك واحدة تأخذ نصيب الأسد من الضعف والفشل واللا معنى؟ أين عدل الله في هذا الموقف؟ لماذا علي أن أدفع ثمن أخطاء لم أرتكبها؟ لماذا علي أن أصلح نتائج تفاعل غريب بين أهلي وفطرتي الضعيفة وأنا لم أختار أي منهما؟ عندي غضب شديد وأنا أسأل هذا السؤال. أين عدل الله في أعطائي فطرة ضعيفة تمتص الصدمات وتكبتها, تنتهك وتكبت, تضرب وتسب وتكبت, تقمع وتسلب حريتها باسم الدين وتكبت فتكبر ويكبر معها إحساسها بالفشل واللا معنى. ثم أطالب بمسؤولية الإصلاح. بالطبع أنا ذكرت باختصار شديد جدا جدا الأذى، هذا ما تقوله كاتبة الرسالة، لأن يعلم أنه لا مجال هنا لأكثر من ذلك. مرة أخرى تقول: أنا بالكاد أتنفس الحياة لكني أعاني من إحساس بالفشل واللا معنى. هل هناك لشخصية مثلي أمل في إيجاد المعنى والهدف في الحياة؟ أريد أن أضع هذا الخطاب أمامنا، ووعدت أني سوف أتناوله بالإجابة، وسوف تكون الإجابة من خلال كل المحاضرات القادمة. اتفقنا أن الإجابة لا توجد في 1، 2، 3، كل المحاضرات القادمة سوف تجيب على كاتبة هذه الرسالة. فيكتور فرانكل قال عبارته الشهيرة، وهو يتحدث عن الفجوة الوجودية، the existential vacuum. قال واقتبس: هناك النفوذ والتأثير المخرب والمدمر والذي يعاني ويشتكي منه معظم البشر اليوم، ألا وهو الإحساس والإدراك باللا معنى المطلق لحياتهم. إنه ينقصهم وهم محرومين من وجود الوعي بمعنى له قيمة يحيو من أجله. يطاردهم دائما ويلاحقهم كشبح تجربة الفراغ الداخلي والفجوة العميقة داخل نفوسهم. إنهم سجناء هذا الإحساس والإدراك الذي أطلق عليه الفجوة الوجودية، the existential vacuum. بعض التعبيرات الإنجليزية التي استعملها فرانكل، وفاتني أن أقول أنه فيكتور فرانكل بالطبع عالم نفس، رولو مي أيضا، إريك فروم أيضا، أستطيع أن أقول إريك فروم عالم نفس أساسا، ثم تحول جمع ما بين علم النفس وعلم الاجتماع وأصبح وكأنه إكسبرت في الاتجاهين المجالين. إيميل برونر اللاهوتي أساسا، نستطيع أن نقول لاهوتي فيلسوف مفكر، هذا هام لكي نعرف القاعدة التي يقف عليها كل واحد منهم. فرانكل استعمل عبارة التعبير بالإنجليزية the feeling of the total and ultimate meaninglessness. يهمني أن أضع التعبيرات في الإنجليزية التي استعملها. استعمل تعبيرات عندما يتحدث عن الفراغ الداخلي the inner emptiness، يتحدث عن الفجوة التي هي the void. هذه من واحدة من أهم تصريحات فرانكل عن الحياة وعن الإنسان. في حقيقة الأمر هذا تقريبا يلخص اتجاهه، عبارة غاية في الأهمية. نظر فرانكل ومعه آخرين مثل إريك فروم، رولو مي، مارتن بيوبر، وبالطبع هناك آخرين معه، نظروا إلى الإنسان، إنسان القرن العشرين، وقام فرانكل بدراسته دراسة علمية واقعية مستفيضة، وقام بتحليله وخلص إلى نتيجة واحدة رئيسية تصنف وتشخص الإنسان المعاصر. ما هو هذا التصنيف والتشخيص؟ يقول فرانكل إنه إنسان قد فقد المعنى من وجوده. هذا هو تشخيص فرانكل للإنسان المعاصر، وأتفق معه كل الاتفاق. نتيجة، لست لأني باحثا ماهرا مثله، ولكن لأني استعملت ما وصل إلي فرانكل لكي أحلل من تقابلت معهم وتحدثت معهم، ووجدت أن هذه العبارة صحيحة 100%، ليست 90%، 95%، عبارة صحيحة 100%. إذا قيل لي هل توافق تماما وكيف تصنف وتشخص الإنسان المعاصر، أقول له أمراض كثيرة، إعاقات كثيرة، مشاكل كثيرة، لكن إن أردنا أن نستعمل جملة واحدة تلخص خبرة وتجربة هذا الإنسان، سنقول مع فرانكل إنه إنسان قد فقد المعنى من وجوده. وعندما فقد المعنى الوجودي تخبط في نفسه وتاه من نفسه، تخبط وتاه، تخبط وتاه. نحن إذن اليوم نعيش وسط بشر تائهين، ضائعين، مشوشين، مختلي التوازن، مزعزعين، متقلبين، متأرجحين، مهتزين، مبتورين، مفرغين، سطحيين، وأخيرا يائسين من التغيير. هذا هو حال الإنسان المعاصر، هذا هو حال البشر، نحن أولا والبشر الذين نعيش معهم. هل يوجد أي مبالغة في هذه الصفات؟ لا أعتقد. أي تجني؟ لا أعتقد على الإطلاق، لا أعتقد على الإطلاق. لقد ساعدني فرانكل وغيري من المفكرين أن أفهم الظاهرة التي كنت أحاول أن أفهمها عن الإنسان المعاصر حولي، أحاول أن أفهم ماذا يحدث له ومعه، لماذا لا أستطيع أن أتشارك معه الحياة، لماذا أنا في مكان وهو في مكان آخر. كنت أحاول أن أجد الإجابة على هذه الأسئلة. ساعدوني هؤلاء المفكرين أن أجد الإجابة. ولذلك مرة أخرى أيها الإنسان أضع أمامك مرة وللتاريخ وصفي، تشخيصي وتصنيفي للإنسان المعاصر الذي يمكن أن تكون أنت هو. نحن نعيش وسط بشر تائهين، ضائعين، مشوشين، مختلي الاتزان والتوازن، مزعزعين، متقلبين، متأرجحين، مهتزين، مبتورين، مفرغين، سطحيين، يائسين من التغير. نعم، يائسين من التغير. في وجود كل هذه التشخيصات من الصعب أن يصدق الإنسان في احتمالية التغير، من الصعب. هؤلاء البشر عندما يعرض عليهم الحق والصواب فلا يجد صدى في داخلهم. لا يجد صدى في داخلهم، ولذلك عندما يسمع الحق والصواب بنريته لا يأتوا ثانية. نعم، لا يأتوا ثانية. نعم، لا يأتوا ثانية للتعرض لهذا الحق والصواب، لأنه مزلزل. البعض الآخر قد يعجب بالصواب في بادئ الأمر، لكنه لا يجد صدى حقيقي داخله فيتبخر سريعا، لأنه نحاس يطن وصنجا يرن. ماذا فعل الفراغ الوجودي في رأي فرانكل؟ لقد أثر على التربة الداخلية للنفس. كلمة غاية في الأهمية. الفراغ الوجودي النابع من تربة داخلية للنفس بالطبع، ثم يعود هو بدوره يؤثر على التربة الداخلية للنفس، فتسقط بذور الحق والصواب على هذه التربة فتجدها غير مهيئة لاستقبال البذور، فتضيع بذور الصواب، ولذلك يبقى الإنسان فقيرا جافا بلا ثمر. The feeling of the total and ultimate meaninglessness. هذه هي كلمات فرانكل. هذا هو حجم الفقر. Total and ultimate. فرانكل لم يجد كلمة أخرى يصف بها ويشخص الإنسان المعاصر. بعد كل علمه ودراساته وأبحاثه في الإنسان، هذه هي محصلة حياته الفكرية، وضعها في هذه العبارة. العبارة الهامة القاسية: The total and ultimate meaninglessness. الإحساس والإدراك باللا معنى المطلق، عبارة قاسية جدا. والإنسان الذي يعاني من هذا المرض، هذه الفجوة الوجودية، لا يقبل هذا التشخيص ولا يصدقه. نقول مرة أخرى: لا يقبله ولا يصدقه. يقول: أنا لم أصل إلى هذا الوضع، إلى هذه الحالة. لا يقبله ولا يصدقه. هذه الحالة التي يصفها فرانكل لا يصل إليها الإنسان في بادئ حياته وشبابه. في شبابه يخرج يبحث عن معنى فيما حوله من تجارب، ويكون ممتلئ بالآمال أنه سوف يحصل على المعنى، ولكنه بمرور السنوات يتبخر تدريجيا هذا الأمل، وفي هذا التبخر يتوقف البحث عن المعنى، لأنه تدريجيا يبدأ اليأس يدب في قلب الإنسان. وعندما يتربع اليأس على عرش الحياة يفقد الإنسان كل أمل في إيجاد المعنى ويتوقف، وبعد التوقف يبدأ في فعل أشياء سوف نأتي إليها. لكن هناك عامل آخر هام جدا بل ومحوري في وصول الإنسان لليأس من وجود معنى لحياته. ما هو هذا العامل؟ إنه يرى كل من حوله، أو على الأقل معظم من حوله، يعيشون حياة شبيهة بل وربما مطابقة لحياته، وهنا يقول لنفسه لابد أن أكون واقعيا، الآخرين لم يستطيعوا الوصول، إذن أنا احتمال كبير لا أستطيع الوصول، لماذا أنا أكون أفضل منهم؟ إذن ليس في الإمكان أفضل مما كان. ويقول إذن هذا هو واقع الحياة، الحياة لا تعطينا المعنى ولا يمكن أن نجد فيها المعنى. رؤية الآخرين، مشاهدة الآخرين يقنعه إقناعا شبه كامل بالتوقف عن البحث والسعي وراء المعنى. وتأتي لحظة ومرحلة في حياته، محطة، يتوقف تماما عن البحث. لابد أن تأتي هذه المرحلة، لابد أن تأتي، حتميا تأتي التوقف الكامل. هو لا يقول لنفسه أننا توقفت كاملا تمام، لا، لا يقولها ولا يصدقها أبدا، لا يقولها حتى وهو على فراش الموت، لا يقولها وهو على فراش الموت يسألونه، لا يقولها، يعتقد أنه سوف يحاول في القبر أن يجد المعنى، لا يقبلها ولا يصدقها. نجد هذا الإنسان في مقتبل العمر في العشرينات يخرج للحياة ممتلئا أمالا وطموحات في أن يجد المعنى في الحياة، ثم نأتي إليه في الأربعينات ونجده تقريبا قد فقد الأمل واستسلم تماما للواقع، أو بدأ في خداع نفسه. في العشرينات ربما عملية الخداع وقدر وحجم الخداع أقل بكثير جدا من الأربعينات، لابد من ازدياد درجة الخداع للنفس في الأربعينات ليستطيع الإنسان أن يتعايش مع يومه. بدون خداع لنفسه لن يستطيع أن يتعايش مع يومه، فلابد أن يخدع نفسه. لذلك نقول أن معظم البشر الذين لم يجدوا المعنى في الحياة في الثلاثينات نجدهم في عملية خداع رهيبة للنفس في الأربعينات. هذه قاعدة هامة. ومن أحد أعراض عملية الخداع للنفس، أحد أعراضها الشهيرة، أن الإنسان لا يدرك مدى وحجم هذا الخداع للنفس، أو حتى إن كان موجودا في الأساس. هذه أحد سمات الخداع، أن الإنسان لا يدرك أنه يعيش الخداع. في عبارة فرانكل، أرجو أن نلاحظ عبارته أو جملته، أن هذا اللا معنى يطاردهم ويلاحقهم كشبح. هذه الفجوة الداخلية، هذه الفجوة الوجودية تطاردهم وتلاحقهم كالشبح. ما معنى هذه العبارة؟ الشبح مخيف، وأمام الشبح لا يوجد أي شيء آخر للإنسان أن يفعله إلا ويهرب منه، وعندما يهرب من هذا الشبح يهرب من نفسه، لأن الشبح موجود في داخله، لأن الفجوة داخلية، فلابد من الهروب من الشبح، وفي هذا الهروب هو هروب من النفس. ولكن الشبح يستمر في المطاردة والملاحقة إلى أن يتم القبض على الإنسان في براثن الشبح، ثم سجنه بين قضبان اللا معنى. وفي هذا السجن تأتي كل تفاعلات الخداع. عندما يدخل الإنسان داخل هذا السجن تنتشر كل تفاعلات الخداع، فرانكل يسأل السؤال: ما هي مشكلة القرن العشرين للإنسان المعاصر؟ يضع لنا مشكلتين فقط من بين عدة مشاكل بالطبع. المشكلة الأولى ازدياد الوعي بحريته. لا يوجد عصر سابق مثل العصر، مثل عصر القرن العشرين، وبالطبع النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية، لا يوجد عصر مثل هذا العصر أعطي للإنسان حرية. هذه الحرية تعني ازدياد الوعي أنه لابد أن يقوم باختيارات. فرانكل يرى في ازدياد الوعي بالحرية أنها مشكلة كبيرة للإنسان المعاصر، ليست امتياز، أصبحت مشكلة كبيرة. أعطته ازدياد الوعي أنه لابد أن يقوم باختيارات. كل يوم يقف الإنسان أمام اختيارات. الحياة تلاحقه باختيارات، لا تتركه وشأنه وحاله. كل يوم تلح عليه في الاختيار وبالاختيار، لا تتركه. كل يوم في هذا العصر الحديث ازدادت أوجه الاختيار أمام الإنسان. هذه مشكلة. لماذا؟ لماذا هي مشكلة وليست امتياز؟ هي امتياز لمن يستطيع، لكننا أمام بشر لا يستطيعون، إذن أصبحت مشكلة. وهنا يقدم لنا فرانكل المشكلة الثانية للإنسان المعاصر في القرن العشرين. المشكلة الأولى ازدياد الوعي بحريته، المشكلة الثانية تضارب وتداخل وتناقض. لا شيء يؤكد له ما ينبغي أن يفعل، وهنا تصبح الاختيارات نقمة وليس نعمة. عندما أمام الاختيار يوجد تضارب وتداخل وتناقض، تصبح محطة الاختيار نقمة وليست نعمة. ويقف عند محطة الاختيار لا شيء يؤكد له ما ينبغي أن يفعل، لم يعلمه أحد، وهو لم يعلم نفسه، لقد فرط في تعليم نفسه. في المرحلة التي كان ينبغي أن يعلم نفسي فيها، وقد اتفقنا أنها في العشرينات، في بدء العشرينات، في بدء العشرينات فرط في تعليم نفسي، واليوم هناك تضارب وتداخل وتناقض ولا يعرف ماذا ينبغي أن يفعل. المجتمع والحياة يعرضون عليه تخبط في الأعراف، المجتمع أبدا لا يساعد الإنسان، المجتمع نقمة على الإنسان لأنه مجتمع لا يفكر، مجتمع يعيش بالأعراف بالعادات والتقاليد، والعادات والتقاليد لا تصلح لتسيير الإنسان لأنها غير نابعة من الفكر والعقل والحكمة. العادات والتقاليد مريضة، لا يترك الإنسان إلا في يد العادات والتقاليد، هذا ما يعطيه المجتمع، عادات وتقاليد وأعراف متخبطة متناقضة غير عاقلة، يتخبط فيها هذا الإنسان، لا يعرف كيف يحكم كيف يقيم. هناك تضارب وتدخل وتناقض، تخبط في الأعراف والمبادئ التي تقول وتوجه ما ينبغي أن يفعل، وحتى هو نفسه يتخبط ويشعر بالتضارب الداخلي، حتى أنه في النهاية لا يعرف حتى ما يتمناه أو يبغيه في الحياة، وهل ما يتمناه ويبغيه يتفق مع الحق والصواب مع الحكمة أم لا، غير متأكد. يصبح حتى غير متأكد من تمنياته، عندما لا يصبح الإنسان غير متأكد من تمنياته فقد ضاع، انتهى تماما، لأن المحطة الأولى للحياة، المحطة الأولى للتغير لابد أن تبدأ من التمني، وليس تمني في الهواء بالطبع، هذه الكلمة لابد أن أفهمها صحيحا، ليس مجرد أمنية، لكن المحطة الأولى تبدأ من رغبة تتبع هدف. فهو حتى غير متأكد إن كان ما يبغيه ويتمناه صحيحا أم غير صحيحا، وهل ما يبغيه سوف يأخذه إلى المعنى وراحة القلب والنفس، لا يعرف، يعتقد. فلذلك نجد الإنسان المعاصر يعيش في عالم من الاعتقادات، ولا يوجد شيء أكيد certain، كلها اعتقادات، كلها يمكن ربما، لكن لا توجد certainty، هذا التأكد والتيقن ضاع من الإنسان المعاصر. عندما يضيع التيقن كيف يحصل الإنسان على المعنى؟ كيف؟ لأن راحة القلب تأتي في التيقن، في مرساة النفس، راحة القلب تأتي في مرساة النفس، في التيقن. أستيقظ صباحا في تيقن، نعم في تيقن، القلب يهدأ في التيقن، في الميناء، في مرسى الميناء القلب يسكن. إذن يقول لنا فرانكل، في وجود هاتين المشكلتين، ازدياد الوعي بالحرية والتضارب، كيف ينتهي الأمر بالإنسان؟ أمامه اختيارين لا ثالث لهما، هذا ما يقوله فرانكل. إما أن يفعل مثل بقية الناس فيصير كالماشية، تسير مع القطيع، وأطلق على هذا فرانكل كونفورميزم أو المحاكاة، هذا هو الاختيار الأول أمام هذا الإنسان، ولا يوجد إلا الاختيار الثاني ولا يوجد اختيار ثالث، إما المحاكاة الكونفورميزم أو أن يفعل ما يطلبه منه ويتمناه بقية الناس وهو الانصياع والانقياد بالآخرين، وأطلق عليها فرانكل توتاليتيريانيزم. كلمات قوية، علم نفسية اجتماعية سياسية إنسانية حياتية مجتمعية، كونفورميزم وتوتاليتيريانيزم. لا يوجد له اختيار آخر، إما أن يفعل مثل بقية الناس يسير مثل الماشية في وسط القطيع، أو يؤتمر. يؤتمر يقاد، تسلب منه حريته. لا يوجد أمام هذا الإنسان المعاصر إلا هذين الاختيارين، وبالطبع هو لا يختارهما بإرادته، هو ينزلق في أحدهما أو كليهما، ينزلق مدفوعا دفعا مسيرا. عندما لا يختار الحرية يصبح مسيرا، يفقد الحرية. في هذه الحالتين المحاكاة والانصياع يفقد الإنسان قدرته على التفكير once and for all، مرة وللأبد يفقد قدرته على التفكير عندما يسلم نفسه لإحدى هاتين الأمرين، يسلم قدرته على التفكير، يسلم المفاتيح الفكر لمن حوله، بالطبع هو لا يمكن أن يقبل هذا ولا يمكن أن يصدق هذا. عندما نأتي لكل إنسان نسأله هل تفكر؟ يقول نعم أفكر. هل تمتلك فكرك؟ يقول نعم أستطيع أن أمتلك فكر، في الغد أستطيع أن أمتلك فكر. هل تمتلك مفاتيح الفكر؟ نعم بسهولة أستطيع أن أحصل عليه. كل إنسان يقول هذا. لم يقل الإنسان هذا فهذه أول خطوة للتغير. عندنا أمل هنا، عندما لا يقول ذلك أنه لا يمتلك مفاتيح فكره، ربما عندنا أمل في التغيير، ربما عندنا أمل في التغيير. عندما يستطيع أن يقبل الواقع، يعترف بالواقع. يسلم الإنسان مفاتيح الفكر، يفقد قدرته على التحليل. نعم لا يمكن أن لا يستطيع أن يحلل المجتمع الذي يعيش وسطه أو البشر الذين يعيش في وسطهم، لا يستطيع، لأنه عندما قبل إحدى هاتين الحالتين فقد قدرته على التحليل. وبعد فترة يحدث الشيء المرعب المخيف، أنه حتى يفقد حتى الرغبة في التفكير والتحليل. في الأول هو يفقد القدرة على الفكر، يفقد القدرة على التحليل. في المرحلة الثانية بعد عدة سنوات يفقد الرغبة، لا تصبح له أي رغبة، لا تتولد في داخله كل يوم الرغبة في التفكير والتحليل. وهنا يبدأ في الحالة التي نطلق عليها الكسل الفكري السائدة في الشرق الأوسط. من أكبر أمراض الشرق الأوسط هو الكسل الفكري. إن أردنا أن نضع صفات للشرق الأوسط، 10 صفات للشرق الأوسط، لابد أن تكون صفة الكسل الفكري على قائمة الجدول. ولذلك نحن نعاني مما نعاني منه في الشرق الأوسط. ثم يفقد الإنسان قدرته على الاختيار، هذا ما قاله فرانكل. يفقد قدرتي على الاختيار، وبعدها يفقد حتى مهارة الوصول لكيفية الاختيار، لأن الاختيار يحتاج إلى مهارة. ثم يفقد شجاعة الاختيار، لأن كل اختيار في الحياة يحتاج إلى الشجاعة. ثم يفقد شجاعة مواجهة تبعيات الاختيار، لأن كل اختيار له تبعيات ممكن أن تكون سلبية، ويحتاج الإنسان شجاعة مواجهة هذه التبعيات السلبية، وحتى شجاعة مواجهة التبعيات الإيجابية هذه أيضا يفقدها. وهنا بعد ذلك يدخل في حالة اللامبالاة، the apathy. هذه هي الكلمة الهامة التي يستعملها كل علماء النفس، اللامبالاة، apathy، حالة منتشرة جدا بين البشر. حالة لا يهم شيء، سنعيش كما نعيش، إن جاء شيء جيد في الغد فليكن، إن استطعت أن أتغير في الغد جيد، إن لم أستطع فهذا هو نصيبي في الحياة، علي أن أتحمله وأكمل حياتي مثل بقية البشر حولي. هو أنا أفضل من بقية البشر حولي، أني أراهم تماما مثلي في نفس الحفرة. هذه هي اللامبالاة. ونجد أيضا هذا الإنسان في اتباع لهاتين الحالتين المحاكاة أو الانصياع أو الامتلاك، أن يمتلك ويصير من آخرين، نجده يفقد امتلاك التجربة والخبرة والدروس المستفادة من الحياة، فيصبح عقيما فارغا مسطحا، بمعنى أنه ليس عنده من التجربة ما يستطيع أن يشاركه مع آخرين فيتعلمون منه. يمكن فقط أن يشارك بفشله، نعم هذا ما يستطيع أن يشارك به مع الآخرين الذين ربما فشلوا مثله، لكنه لا يستطيع أن يشارك بأي شيء إيجابي، كيف تغلب على هذا الفشل، كيف امتلك الشجاعة، كيف قام بالاختيار، كيف امتلك مفاتيح التفكير، كيف استطاع أن يحلل الحياة، لا يمتلك هذا ولا يستطيع أن يشارك بهذا مع الآخرين، فقط يستطيع أن يشارك بفشله، أصبح عقيما فارغا مسطحا. لقد فقد تفردي كإنسان وأصبح ماسخا، وبالطبع في النهاية يفقد استقلاليته عندما يحاكي أو يسير، يصبح تابعا ومنقادا ومسيرا، ومثل البهيمة أو الماشية تدار في ساقية الحياة وساقية الآخرين. بالطبع نتوقع أنه يفقد قدرتي على امتلاك غنى وثراء يمنحه ويعطيه ويتركه لمن حوله ولمن بعده. وقلنا في الفصل الدراسي الأول كل إنسان عليه أن يسأل نفسه ما هو الغنى والثراء الذي أستطيع أن أمنحه وأتركه لمن حولي. أصبح الإنسان مخلوقا فقيرا فاقدا للغنى والإثارة، أصبح روتينيا وتقتله الروتينية، ونجلس معه نشعر بالملل والتثاؤب لأنه لا يمتلك التميز. في النهاية نقول إن الإنسان أصبح ضحية للقدرية فيتاليزم، مع أنه يعتقد أنه يستطيع، أنه مازال يصنع حياته، هو يعتقد أنه مازال يصنع حياته، لكنه في حقيقة الأمر عندما نحلل وجوده نجده أصبح ضحية لقبول الواقع للقدرية. هذه النتائج الدخول في إحدى الحالتين، إحدى الوضعين، وضع المحاكاة أو التسيير. ثم يأخذنا فرانكل إلى المرحلة التالية، التبعيات. لقد شخص المرض في عبارته الأولى، ثم يقوم بشرح أسباب المرض وتبعياته، بعض الأسباب بالطبع وتبعياته. ما هي تبعيات الفجوة الوجودية أو الخواء الوجودي، the existential vacuum؟ إنها تعبر عن نفسها في الاتجاهات البشرية التالية: واحد، حالة الملل الوجودي، the existential boredom. ويقتبس فرانكل شوبنهاور الفيلسوف الألماني في عبارته الشهيرة جدا جدا التي تقتبس دائما وأبدا في معظم الكتب. يقول شوبنهاور أن البشرية محكوم عليها بالتأرجح الأبدي ما بين النقيضين، الاضطراب والملل. distress and boredom، الاضطراب والملل. الاضطراب أي القلق والملل، محكوم عليا بالتأرجح. وأرجو أن نلاحظ كلمة الأبدي، التأرجح الأبدي. هذا هو واقع الإنسان ونصيب الإنسان في هذه الحياة بعد السقوط. شوبنهاور يتحدث عن الإنسان في أي مرحلة وفي أي مكان وفي أي زمان ومهما كانت معتقداته. هنا يتحدث عن الإنسان، شوبنهاور يتحدث عني أني أتأرجح أبديا أو التأرجح الأبدي ما بين النقيضين، الاضطراب والملل. ولابد للإنسان أن يتأصل في شيء، لا يمكن أن يتأصل فقط في نفسه، لا يمكن، لابد أن يتأصل في شيء، لابد أن يستورده ثم يدخله إلى داخل النفس، وعندئذ يستطيع أن يتأصل في النفس التي هي تتأصل في هذا الشيء الذي تم استيراده. النفس لا تمتلك إلا التأرجح الأبدي ما بين النقيضين، الاضطراب والملل. هذا ما هو أنا، لا أمتلك غيره.
لابد أن أستورد شيء أدخله داخل نفسي، وعندئذ تستطيع هذه النفس أن ترتكز على هذا الشيء فتستقر. تستقر. وحتى أحيانا إذا تأرجحت ما بين الاضطراب والملل، إن وبالطبع هذا يحدث، فهناك مرسى، هناك مكان تستطيع النفس أن تذهب إليه فتستقر. الإنسان الذي يعاني من عدم وجود المعنى في حياته هو يعاني دائما وأبدا، لا يوجد أي استقرار، يعاني دائما وأبدا من هذا التأرجح المستمر يوميا كل ساعة كل لحظة، تأرجح مستمر، لا يوجد استقرار للنفس، لأن النفس لا تستطيع أن تتجذر. لأنها لا تستطيع أن تتجذر في نفسها أو على نفسها. أرجوك أن تصدق ما يقوله شوبنهاور، أرجوك. وفرانكل يقدم مثل يبدو أنه مثل صغير لكنه واقعي بالذات في الغرب، يدلل على ما يقوله في هذا التأرجح وهذا الملل الوجودي، the existential boredom. واتفق علماء النفس على أحد الأمراض في الغرب أطلقوا عليها the Sunday neurosis أو العصاب، عصاب يوم الأحد. في يوم العطلة لا يعلم الإنسان ماذا يفعل بنفسه إذا جلس وحده، فجأة يجد نفسه مع نفسه التي يحاول أن يهرب منها، لأن ما في داخل نفسي لا يوجد إلا النقيضين الاضطراب والملل. فجأة يترك لهذه النفس في يوم العطلة لا يعلم ماذا يفعل بنفسه. ويقول أيضا فرانكل أننا لن نستطيع فهم كل أبعاد ظواهر مثل الاكتئاب، العدوانية، العنف، الإدمان إلا عندما نستوعب حقيقة وأضرار وانتشار حالة الملل والسأم الوجودي الذي يتخلى نفسية الإنسان ويهزمه. إذن الفجوة الوجودية تعبر عن نفسها أولا في حالة الملل الوجودي، ثانيا الفجوة الوجودية والفشل في الحصول على المعنى يؤدي إلى الرغبة في الحصول على القوة، power. عبارة غاية في الأهمية، علم نفسية كبيرة معقدة بعض الشيء نحتاج أن نفهمها. الفشل في الحصول على المعنى يؤدي إلى الرغبة في الحصول على القوة. أحد المظاهر الخبيثة المتوارية للحصول على القوة، وهي من أحد أهم المظاهر الخبيثة وأكثرها خبثا وعدم وضوحا للبشر، لأنه أرجو أن تعذروني في هذا التعبير، لأنه معظم البشر يعيشون في جهل، فلذلك أكثرهم خبثا ومواراة. أحد المظاهر للحصول على القوة هو بحث الإنسان على السيطرة على الآخرين. إذن هو يحصل على القوة من خلال الآخرين. هذه السيطرة لها أنواع وتأخذ أشكال. أحد أكثر طرقها الخبيثة، أكثر طرقها الخبيثة، مرة أخرى نقول لا، طرق خبيثة كثير أو متعدد، لكن أكثرها خبثا، هي استضعاف الإنسان لنفسه في علاقته مع إنسان آخر، استضعاف نفسه. ربما هو قد يبدأ من ضعف ما أو اعتقاد من ضعف ما، ليس بالضرورة هو ضعيف، لكنه يبدأ من اعتقاد أنه ضعيف، ليس بالضرورة هو ضعيف، لكن اعتقاده بالضعف يأخذه في قرار عادة يحدث في اللاوعي في عملية استضعاف. في بحثه عن الآخر هو يبحث عن إنسان يريد السيطرة فيذهب إليه في استضعاف، وبالتالي يعطي الآخر ما يريد ويبحث عنه، أي السيطرة. هنا يضع نفسه، يلغي شخصيته وقراراته واختياراته، ويجعل الآخر جالسا في عجلة القيادة. بالطبع يجد هذا الآخر المسيطر ضلته المنشودة، أو ربما لا يرفض هذا، حتى إن كان ليس بالضرورة يبحث عن هذا، لكنه لا يرفض هذا. فهذا الآخر الذي تم الاستضعاف له أو نحوه يزداد تمسكا بالإنسان الضعيف المستضعف، وتزداد أهميته بالنسبة للقوي والمسيطر، أي أهمية الإنسان المستضعف يصبح هاما جدا. وعندئذ في هذه التلاعبات manipulations والتفاعلات الخبيثة يحصل الضعيف على ما يريد، وهو أن يكون مهما عند إنسان آخر ولا يمكن الاستغناء عنه، أي عن الضعيف. يطلق على هذه السيطرة من الضعيف passive control. وهنا نذهب إلى إريك فروم، نرى كيف يصف هذه الحركة نحو القوة، the movement towards power، كيف يصفها إريك فروم. يقول إريك فروم في كتابه Man for Himself، يقول أن هناك أنواع من التواصل مع الآخرين، أي تواصل الإنسان مع إنسان آخر. النوع الأول أطلق عليه تواصل طفيلي اعتمادي symbiotic relatedness، تواصل طفيلي اعتمادي symbiotic. يقول فروم أنه في هذا التواصل لا يحصل الإنسان أبدا على تفرده واستقلاله، لأنه تواصل طفيلي اعتمادي، إنه يتفادى خطر التفرد وأن يقف على قدميه، ويستعمل كلمة التفرد والوقوف بمفرده، يستعمل فروم كلمة alone-ness. هذا الإنسان يتفادى alone-ness. كيف يتفادى خطر التفرد والوقوف بمفرده، أو الوقوف بمفرده ووحده؟ يتفادى ذلك عن طريق أن يصبح، وأرجو أن نلاحظ كلمة فروم هنا، يصبح جزءا من إنسان آخر، وهنا الطفيلي، يصبح جزءا من إنسان آخر. أن يصبح جزءا من إنسان آخر يحدث بديناميكيتين واحدة عكس الأخرى. في تو تكنيكس. الديناميكية الأولى إما عن طريق أن يبتلع، هو يبتلع swallowed up من الآخر، أو هو الديناميكية الثانية هو الذي يبتلع الآخر. في الديناميكية الأولى أنه يبتلع من الآخر، هذا يطلق عليه فروم، وبالطبع علم النفس ليس فروم وحده، نطلق عليها الماسوشية، ماسوشيزم. فالماسوشية هي أن أبتلع من آخر. لماذا أريد أن أبتلع من آخر؟ الماسوشية في تعريفها القاعدي هي، في تعريفها القاعدي لها عدة تعريفات وشرح والشروحات، في التعريف الأولي القاعدي بمعنى أول تعريف، الماسوشية هي محاولة النفس التخلص من نفسها، the attempt of self to get rid of the individual self. هذا هو تعريف الماسوشية، التعريف الأولي القاعدي. لكن فروم يضيف تعريف آخر، أو نقول شرح آخر بعد هذا التعريف القاعدي. يريد يقول أن الماسوشية هي محاولة النفس التخلص من نفسها والهروب من الحرية، escape from freedom. وبالطبع نعلم أن فروم له كتاب شهير جدا من 10 كتبه بعنوان The Escape from Freedom، وهو تعريف طبعا وهو عنوان paradoxical جدا، معضلة، أنه كيف للإنسان الذي يبحث عن الحرية يكون هدفه في الحياة الهروب من الحرية؟ لماذا يريد الهروب من الحرية؟ لأن النفس تحاول التخلص من نفسها، وسوف نشرح الحرية فيما بعد في رأي فروم. الحرية هنا كلمة عميقة وتعني القدرة على تسيير الذات والقيام بالاختيارات بمعزل عن آراء الآخرين، تعني التفرد، تعني تحقيق الذات، ولكننا سوف نشرح أيضا بعد ذلك أكثر. إذن في الماسوشية أو في ليس في الماسوشية فقط، في علاقة التواصل الطفيلي الاعتمادي، the symbiotic relationship أو relatedness، نجد أن الإنسان الذي يبحث عن هذا هو يبحث عن الإحساس بالأمان عن طريق الالتصاق أو الارتباط بإنسان آخر، أنه يلتصق بإنسان آخر، يقوم بعملية الربط attachment، عايز يلتصق بآخر ويرتبط به في عملية attachment to attach oneself. لكن ما هو مدهش ونجده في حجرة العلاج، حجرة المساعدة، أنه الشخص الذي يعيش في هذه العلاقة الطفيلية الاعتمادية نجده يجد مبررات بالطبع هي غير منطقية لهذه العلاقة المريضة. ماذا يقول؟ يطلق عليها أنها تضحية أو إحساس بالواجب تجاه الآخر، أو أنه حب متفاني.
إذن هو لا يطلق عليه علاقة مريضة، بالعكس هو يراها علاقة صالحة جيدة، ويصف اتجاهه في هذه العلاقة بالعكس بصفات جيدة، يصفها بالتضحية من أجل الآخر، بأنه أحسس بالواجب عالي تجاه الآخر لا يستطيع تركه، وأنه نوع من الحب المتفاني وإلغاء النفس من أجل الآخر. بين قوسين، لا تهمنا كثيرا هذه العبارة لكن من الجيد أن نعرفها، بالطبع تقريبا وأبدا، تقريبا وأبدا ليس في كل الحالات يتم اتحاد هذه النزعات الماسوشية بالناحية الجنسية. فإذا يحدث نوع من الامتزاج والخلط ما بين الناحية النفسية والناحية الجنسية، فيصبح هناك تلازم ما بين النزعة الامبلس، النزعة النفسية للارتباط والالتصاق بآخر، والرغبة الجنسية، يختلط معا ويعبر تعبر الناحية النفسية عن نفسها في العلاقة الجنسية. وإذا دخلنا إلى غرفة علاقة جنسية ماسوشية سوف نتعرف عليها الدارسين مباشرة، نستطيع التعرف عليها مباشرة، أي دارس للماسوشية يستطيع أن يتعرف مباشرة على العلاقة الجنسية الماسوشية، ليست صعبة، واضحة جدا. بالطبع كل هذه التفاعلات النفسية أو الجنسية يتم اختبارها مختلطة بمشاعر الألم والعذاب، في تورمنت، في عذاب في هذه التفاعلات. الإنسان ليس سعيدا في كل هذه التفاعلات، عندما نقترب منه ونسأله يتحدث عن العذاب، لكنه عذاب يريد أن يستمر فيه، ويجد المبررات، التضحية، الواجب، الحب المتفاني. هذه هي النزعة الأولى، وهي أن يبتلع الإنسان من آخر. النزعة الثانية هي نزعة ابتلاع الآخر، وهي التي يطلق عليها بالطبع السادية، السادزم. أيضا يوجد التبرير له في أيضا الحب، أن يحب الآخر، الرغبة المتناهية في حماية الآخر، over protection، رغبة هائلة إني أحميه من مخاطر الحياة، أو السيطرة المبررة، justified domination، يعني أريد أن أسيطر وأجد تبرير لسيطرتي، والتبرير هو حب الآخر أو حمايته من مخاطر الحياة، أو أنه لا يعرف ما هو الصالح له. بالطبع السادية تخلط أيضا بالنزعة الجنسية، وبالطبع نستطيع التعرف عليها في غرفة العلاقة الجنسية مباشرة. من يقوم بالفعل السادي الجنسي نستطيع التعرف عليه، ومن يقبل الفعل السادي الجنسي أيضا واضح، لأن كل إنسان يفعل فيه جنسيا ساديا لابد أن يرفض هذه العلاقة، أو العكس الماسوشي لابد أن يرفض هذه العلاقة لأنها علاقة آثمة نجسة. في العلاقة السادية ينظر للآخر على أنه أداة للاستخدام لتحقيق النفس على حسابه، أي حساب الآخر، إثبات الذات عن طريق القوة.
في هذه العلاقة السادية يتم التلاعب والإرهاب. إذن العلاقة تكون خليط ما بين التلاعب manipulation والتخويف إرهاب التهديد. يتم التلاعب والإرهاب، ثم بعد ساعة ساعتين التحايل التمسكن ولعب دور الضحية أحيانا. وهذا محير جدا للضحية، محير جدا للضحية، والهدف هو تحيير الضحية. أن تتحير، عندما تتحير تستسلم تماما للقوي. الهدف أن تتحير الضحية، وفي التحير تستسلم، وهذا ما يريده القوي. في لعب دور الضحية الاحتياج الشديد والمعاناة من القوي، الهدف هو استدراك عطف الضحية أحيانا. هناك نوعين من العلاقة ممكن أن نكتفي بهذا القدر ونستكمل حضرة القادمة.